السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث إلينا الصادق الأمين فأخرجنا من ظلمات الهوى والشك إلى نور الإيمان واليقين. أحمده سبحانه وأشهد أنه وحده الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الموضح للنهج المستبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا آمين آمين. أما بعد، فإن الدنيا دار ابتلاء وفتنة، ومركب اختبار ومحنة، يميز الله بها الخبيث من الطيب، ويظهر المحق من المبطل، ويفصل بين الصادق والكاذب. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. لقد كتب الله على عباده أنهم يفتنون، فلا يتركون مهملين، بل يفتنون بالابتلاء بالخير والشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. أخرجه ابن جرير وغيره. فيجري على العبد فنون متعددة وألوان متنوعة من الابتلاء بالمتقابلات: الشدة والرخاء، السراء والضراء، الصحة والسقم، القوة والضعف، الفقر والترف، السعة والضيق، الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، الهدى والضلالة. والابتلاء بهذه الفتن لا ينتهي إلى أمد محدود أو أجل مضروب، بل تتتابع فتن الابتلاء بالخير والشر على العبد، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فيختبرون في كل عام مرة أو مرتين بما يكون زاجرا لهم عن غيهم ورادعا لهم عن مفاسدهم ومساوئهم. ومن محكم التقدير الإلهي أن جعل الله الناس بعضهم لبعض فتنة. قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الحسن البصري رحمه الله: جعلنا الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. رواه ابن جرير والخطابي في العزلة واللفظ له. فأحدنا يقلب بين الفتن ويعرض على نارها ويختبر معدنه، فليست الدنيا إلا دار البلوى والفتن والاختبار والمحن، ولم يبق منها إلا بلاء وفتنة. قال ابن ماجه: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وإسناده جيد، وبوب عليه ابن ماجه باب شدة الزمان. وبعد هذا الخبر الموثوق عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فما المنتظر من الدنيا المبهرجة المزخرفة؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر. رواه وكيع في الزهد بسند صحيح. وإن أردت أن تعرف قدر الفتن المنتظرة فانظر إلى الأرض إذا وقع عليها قطر المطر، كم تعد من حبات المطر وزخاته عليها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال: حدثنا سفيان عن ابن شهاب قال: أخبرنا عروة قال: سمعت أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنهما يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به نحوه. فمواقع الفتن بيننا كمواقع القطر على أرضنا، وهي تتساقط خلال بيوتنا
أهل الإسلام فليست خارجة عنها ولا بائنة منها، بل هي متوسطة لها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. رواه البغوي في معجم الصحابة والخلال في السنة بسند صحيح عنه، ومثله لا يقال من قبل الرأي. ولما حدث به الإمام أحمد فيما رواه الخلال عنه قال الإمام أحمد: اللهم ربنا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. فالدنيا دار بلاء وفتنة، والأمر مزداد شدة، ولن نرى من الأئمة إلا غلظة، ولن نرى أمرا يهولنا إلا جاء بعده ما حقره لهوله وعظمه. فإذا سكنت فتنة فما هي إلا مديدة فتتبعها فتنة أخرى. قال حذيفة رضي الله عنه: إن للفتنة بعثات ووقفات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. رواه ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح. وزاد الحاكم: عن زيد بن وهب قال: سئل حذيفة ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قيل: وما بعثاتها؟ قال: إذا سل السيف. وإذا انبعثت فتنة بعد فتنة خمدت، كان من بعث واستجد أقوى مما مضى وخمد. قال حذيفة رضي الله عنه: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا ردفهم أمر يشغلهم عنه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. واعتبر هذا في بلد واحد في نحو 30 سنة، فقد هال أهل هذه البلاد كائنة انتهاك الحرم الشريف مطلع القرن، فضجوا منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم دهمتهم فتنة الثورة الإيرانية التي أرادت أن تمد مخالبها إلى مواقع مختلفة من أرضنا، من البحر إلى البحر، ابتداء بالساحل الشرقي وانتهاء بالحرم المكي. فضج الناس منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم دهمتهم فتنة البعث العراقي، فضجوا منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم دهمتهم فتنة حنين، فضجوا منها. لكن الله كبت دعاتها وأطفأ نارها ببروز الألفة الدينية واللحمة الوطنية، لكنها لن تكون آخر جمرة من النار، بل الجمر تحت الرماد يتوهج. وكلما تأخر الزمان وبعد العهد عن زمن النبوة وقربت الساعة كثرت الفتن وتتابعت. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت على عبد الله، دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فذكر حديثا طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيصيب آخرها، يعني هذه الأمة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وفتنة يرقق، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. قال القاضي عياض في شرح مسلم: ومعناه يسبب بعضها بعضا ويشير إليه. فالفتن حلقات متصلة يوطئ بعضها لبعض ويكون تقدمة له، فلا تزال الفتن في تناسل وتكاثر، ترغب الفتنة في أختها وتدعو الفتنة الأم إلى بنتها. وهذا معنى قول ابن الأثير في النهاية عند شرح هذا الحديث: يرقق بعضها بعضا، قال: أي تشوق بتحسينها وتسويرها. وحينئذ ينخدع الناس بدعاتها ويجيبون إلى وهج نارها حتى تفيض الأرض ملآ من شدة الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: ليوشكن أن تصب عليكم الشر، ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القفر، أي البراري والصحاري. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومن الفتن المكتوبة على الخلق فتنة الدين، وهي الفتنة التي تتعلق به وترجع إليه، فهي تتصل بأمر متعلق به لا خارج عنه. فلا يراد بفتنة الدين ما ينقصه ويضعفه، فكل الفتن تجري امتحانا للعبد، فربما أثرت نقص دينه أو زادته. قال الله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ففتنة الدين ما يعرض للعبد فيه فيتعرض للإضلال ويخشى عليه من الفساد، فهي جامعة لأمرين: أحدهما أنها متعلقة بالدين، والآخر أن العبد يرد فيها على مولد يفسد دينه فربما ضل. وتسمى في الخطاب الشرعي فتنة الدين وفتنة الشبهات والفتن المضلة والخوض في الباطل والأهواء والاختلاف. ويتعين الحديث عنها لعظيم خطرها وخوف سوء عاقبتها على العباد والبلاد. ففتنة الدين كما سبق إما أن تفسد دين العبد أو تزيد إيمان من سلم من شرها وقليل هم. قال مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى: إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس، إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. والغالب أن فتن الدين تفسد دين الخلق، ولهذا جعلت سببا للإضلال لأنها تؤدي إليه. قال الله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، وقال: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، وقال: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالعمى والصمم عن الحق والإركاس في الفتنة وخسارة الدنيا والآخرة من الآثار المتولدة عن فتنة الدين. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي قبلها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر أحد رواته: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر فتنة الدين: وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. انتهى كلامه. ومنفعة الحديث عنها إيقاف الخلق على حقيقتها وكشف الأستار عن خطرها وتوجيه النفوس إلى توقيها وتحصين القلوب بما يقيها، فإن التبصر يورث البصيرة والتوقي يقي شرورها المبيرة. فالفتن تذهب العقول تحير الحليم وتذهل الحكيم، فيقع السفه والطيش موضع الرشد والحكمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا يعني خالصا، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. رواه ابن أبي شيبة. فإذا وقعت الفتن أذهبت عقول الحكماء. والبصيرة النافعة والوقاية المانعة هي المستمدة من مناهل الشرع وموارد الأدلة، فدائرتها القرآن والسنة، وعسكرها من أقوال الناس الصحابة وأئمة السنة. فليست مضامين الكلام الآتية منحوته من الآراء والأهواء، بل هي مستلة من خزانة الشريعة مملوءة بدلائلها المصدقة وجوه الاستدلال فيها بالآثار الجلية عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وهذه الجادة من الرجوع إلى خزانة الشريعة والاكتفاء بها هي السابلة المأمونة التي لم يزل علماء هذه البلاد يسيرون عليها ويدعون إليها غير آبهين بالغماز اللماز المنفر عنها بما يفتري عليها. فتارة هي عندهم دين الحكام والملوك وعلماؤها هم علماء السلطان، وتارة هي الفقه البدوي، وتارة هي إسلام البترول، وتارة هي المرجعية التقليدية، وأخيرا هي ثقافة محمومة. ومن عرف الحق لم يخفه الباطل، ومن تحلى بنور الوحيين لم يرق له الجيد العاطل. مقابلا السيئة بالحسنة، مقبلا على شانه، ساعيا في إصلاح الناس ودعوتهم، لا يقول شططا ولا يتفوه غلطا. فورات النبوة والرسالة لا يسيئون الكلمة والمقالة، وعند الله تجتمع الخصوم. ولن يكون الحديث الليلة حاويا جميع متعلقاتها، لكنه يحوي نبذة لطيفة تعرف بجملة من المهمات، وتنطوي على طرف حسن من البينات. لا تشار فيها أصابع الاتهام إلى أحد، ولا تجعل سهام الحق مسددة إلى فرد معين، لكنها لا تلجلج عن إبانة الحق وإزهاق الباطل، وبيان الصواب ونفي الخطأ. عسى أن تكون تبصرة وتذكرة، تهدي ولا تهذي، وتبني ولا تجني. ويدور فلكها حول الشأن السعودي ليس غير، لأن لكل بلد حالها، ولكل مقامة مقالها، ولكل دولة رجالها. فلا ينبغي تعميم كل ما فيها على كل أحد، لكن فيها من التأصيل والاستدلال ما يبصر جميع المسلمين، ويعول في كل دولة على علمائها وشيوخها المعروفين بالعلم والإفتاء من الثقات الأثبات إن وجدوا. أيها المؤمنون، إن فتنة الدين تتبدى في مظاهر مختلفة، تجلل أصحابها فيعرفون، وتحيط بهم فيتميزون، ويتجلى الفرقان بين المفتونين في دينهم وبين الراسخين الثابتين. إن من مظاهر الفتنة في الدين إحداث أصول فقهية تبنى عليها الأحكام الشرعية، لا تجد لها عند الأصوليين والفقهاء ذكرا، ولا تسمع لها ركزا، كالاستدلال بما اتفق الناس عليه وجرى عملهم به زرافات ووحدانا صغارا وكبارا. فإن هذه اليوم باتت حجة مدوية، فالثورات الشعبية تكتسب بهذا الدليل عند أربابه الصبغة الشرعية، لأنها إرادة الجماهير، فلا تعيقوها ودعوها إلى النصر تسير. وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أصدق قول القائل: التاريخ يعيد نفسه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي صالح الحنفي قال: جاء رجل إلى حذيفة وإلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، وهما جالسان في المسجد، وقد طرد أهل الكوفة سعيد بن العاص أميرهم، فقال: ما يحبسكم وقد خرج الناس؟ فوالله إنا لعلى السنة. فقال رضي الله عنهما: وكيف تكونون على السنة وقد طردتم أم إمامكم؟ والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. فقال له رجل: فإن لم يشفق الراعي وتنصح الرعية فما تأمرنا؟ قال: نخرج وندعكم. فانظر إلى هذا الرجل كيف برز إلى الصحابيين الجليلين حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، وعاب عليهما القعود وقد خرجت الجماهير، ولم تقف مجازفته عند هذا الحد، بل حلف بالله أن هذه الجماهير الهادرة والجموع المتوافرة هي على الحق، فقال: فوالله إنا لعلى السنة. فصاحا به وقذفا بالحق على الباطل، دون ضغط السلطان الفار الهارب، ولا ضغط الجماهير الساخط الضارب. وقال بلسان فصيح بريء من العمالة للسلطان: وكيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وينصح الرعية. ولا يقف إضفاء الشرعية على مجرد الاحتجاج بخروج الناس، بل تنادى بعضهم بأن حركتهم ممارسة سامية لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فروى ابن أبي شيبة أن رجلا قال حينئذ لحذيفة رضي الله عنه: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: إنه لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. ومن الغلط في فهم أحكام الشريعة الظن بأن الخروج المنهي عنه هو الخروج المقترن برفع السلاح، بل المقصود به شرعا المنازعة المناقضة للسمع والطاعة. ومن طالع كتب الفقهاء والتصانيف العقدية لأهل السنة والجماعة وقف على حقيقة الأمر وجليته. وليست هي مقصودنا هنا، لكن المراد هو الإعلام بأن هدير الآلاف المؤلفة من الجماهير الغاضبة اليوم أو الراضية غدا ليس مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، ولا يعرف الفقهاء والأصوليون اعتدادا به البتة، وإنما عندهم قاطبة الإجماع المنبثق من اتفاق الفقهاء على حكم شرعي في عصر ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المالكية خاصة الاحتجاج بعمل أهل المدينة في الصدر الأول، وما عدا هذين فلا محل فيه عند الأصوليين والفقهاء لإرادة الجماهير، لأن الحكم لله وليس لهم. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. ونظير هؤلاء في تشييد أصول للاستنباط ومآخذ للأحكام لم يذكرها الفقهاء والأصوليون من يجعل الحكم السلطاني مصدرا لشرعية أمر ما، فمجرد صدور الإرادة السلطانية به يجعله حكما شرعيا لازما لكل أحد دون نظر إلى أصله، أهو مما تقرر حكمه في الشرع على خلاف ما أمر به الخلق، أم أنه ليس من ذلك القبيل؟ وهل يدخل فيما يجري فيه تصرف السلطان في مصلحة الرعية أم لا؟ وأهل السنة والجماعة يدينون لله بطاعة ولاة أمرهم طاعة في المعروف، فما أمروا فيه بمعصية لم يطيعوا أحدا، لأن الطاعة العظمى هي لله وحده، وهم يبذلون النصيحة لهم عسى أن يكفوا عنه ولا ينزعون يدا من طاعة، ويفون ببيعتهم ديانة لله لا طمعا في الجاه والمنصب والرئاسة والدنيا. ولعمري إن لزماننا هذا نصيبا من قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الدارمي وغيره. ومن مظاهر الفتنة في الدين اضطراب منهج الاستدلال واختلال تبين الحقائق الشرعية وإبرازها وفق إسقاطات معينة. ومن مثله الصارخة وأمثلته الفاضحة ما تسمعه من دوي المشاركة الشعبية في ميادين الحياة كافة، وأنه حق مشروع كفلته الشريعة للناس ووفرت لهم الحريات وأمنتهم على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وتذكر من عمومات الأدلة ما يجعل أمر المسلمين مرتعا خصبا وساحة مفتوحة لكل الممارسات من جميع الناس دون تفريق بين السفيه والحكيم والبهيم والفهيم. ثم ما هي إلا أويقات يسيرة فتسمع من كان يبني ذلك ويشيده بعمومات الأدلة يهدمه بتوظيف الأحاديث النبوية الواردة في الرويبضة في التحذير ممن لا يروق له. وأحاديث الرويبضة أحاديث حسان يشد بعضها بعضا وتتقوى فتكون من جملة الحديث الحسن، وحقيقة معناها أن الرويبضة هو الرجل التافه الذي يتكلم في شؤون المسلمين العامة، ومن كان كذلك فلا وجود له شرعا، وليس هو وأمثاله من أهل الحل والعقد المفزوع إليهم. وإنك لتعجب ممن يضمه إليه تارة في المشاركة الشعبية ويسقطه تارة أخرى عند الاختلاف والتنافر. والرويبضة عند الراسخين الممتثلين أمر الله رويبضة لا يتغير حكمه ولو كان له حق ثابت بطريق الشرع ككونه جارا أو ضيفا أو غير ذلك، ومهما صدر منه من الإحسان إلى راسخ فإن حكم الشريعة فيه لا يتغير. ومن هذا الجنس أيضا من يجعل عقيدة الولاء والبراء عقيدة موقوفة على الأعداء من الكفار، أما الأصدقاء منهم فإن من الظلم عنده أن ندعو إلى البراءة منهم، أن ندعو إلى البراءة منهم. أما الأصدقاء فبيننا وبينهم رابطة يقويها التعايش الحضاري والالتقاء الإنساني، وكأن عقيدة الولاء والبراء تضيق عن إقامة علاقات حسنة مع الكفار المسالمين، تبعا لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالولاء والبراء عقيدة لا تقوم على المصارمة والمقاطعة، بل تقوم على حفظ الإيمان بالبراءة من دين الكفار جميعا، مسالمهم ومحاربهم، لكنها لا تمنع تبادل المنافع والتواصل مع المسالمين. وإنما أتي هؤلاء من الخلل في تبين الحقيقة الشرعية للولاء والبراء، فكيفوها حسب مداركهم بغضا ومصارمة وجورا وعدلا، ثم قلبوها على ما يريدون وفصلوها كما يشتهون. وأما المدركون لحقيقة الولاء والبراء كما بيّنتها الشريعة، فإنك لا تجد في أقوالهم نشازا ولا في فتاويهم اختلافا. ومن مظاهر الفتنة في الدين تبديل الحقائق الشرعية وتحويلها عن وجهها ونقلها من المراد الشرعي الذي جعلت له إلى معنى آخر أجنبي عنه. فالتغيير مثلا وضع في الشريعة لمعنى واحد هو إنكار المنكر، وفيه حديث نبوي شهير أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير محصور شرعا في إزالة المنكرات، وليس معنى فضفاضا يدخل فيه كل تحويل، ولو كان من حسن إلى أحسن ومن جيد إلى أجود. ويغلط من يفسر قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأنه دعوة إلى التغيير، فإن الآية تخبر عن حكم قدري لا حكم شرعي، وهو أن الله لا يحول الناس عما هم عليه من أمر يلائمهم إلى ضده إلا إذا تغيروا من طاعته إلى معصيته، فيغيرهم من الغنى إلى الفقر، ومن السعة إلى الضيق، ومن العزة إلى الذل. وسياق الآية ناطق بهذا، فإن الله قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير نوعان: أحدهما شرعي وهو إنكار المنكرات، والآخر قدري وهو تبديل الملائمات، والثاني نوع من العقوبات الإلهية. وكأن جريان الأمر برفع شعار التغيير اليوم فيه عناية إلهية ورعاية ربانية للراسخين ترشدهم إلى حقيقة الأمر، وأن الواقع تغيير كما أريد له، فهو تحويل من النظام إلى الفوضى، ومن الأمن إلى الخوف، ومن الألفة إلى الفرقة، ومن المحبة إلى البغضاء. إن الحقيقة الشرعية التي ينبغي أن تجعل شعارا لإصلاح الناس هي التجديد، فهي الحقيقة الموظفة شرعا لنقل الناس من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن. وفي ذلك حديث نبوي صحيح رواه أبو داود وغيره. والدعوة إلى التجديد هي الدعوة إلى إحياء معالم الشريعة وحفظها في المسلمين، لكن العجز عنها وعدم إمكان الوصول إليها جعل الناس يقلبون اليوم دعوة التجديد إلى دعوة التغيير، والله العالم بالقدر القادم. وتضاهي هذه المقالة في تبديل الحقائق الشرعية وتحويلها عن وجهها من يزعم كذبا أن الاختلاط مصطلح مفترى لم ترعاه الشريعة، وإنما نهت الشريعة عن خلوة الرجل بالمرأة ولم تنه عن اجتماع الرجال بالنساء. ولعمري إن لذلك لجهل عظيم بدلائل الشريعة وحقائقها، فدلائل الشرع متكاثرة على تحريم الاختلاط وحرمة امتزاج الرجال بالنساء، وليس فيها ما يدل على خلاف ذلك. ولئن عزب علم المتفوهين بتلك المقالة عن دلائل القرآن والسنة فقبيح بهم ألا ترشدهم عقولهم إلى الذخيرة الوافرة من فتاوى اللجنة المخولة بالإفتاء في هذه البلاد، وهي اللجنة الدائمة التي أصدرت عبر تاريخها فتاوى كثيرة في تحريم الاختلاط والتحذير منه تربو عن مجلد كبير. ومن مظاهر الفتنة في الدين التلون في دين الله، وهو التقلب بين الأهواء والتغيير للوجوه والمقاصد بين الفينة والفينة مع نسبتها جميعا إلى الشريعة. وهذه الآبدة الفكرية والآفة النفسانية التلون حقيقة بالإفراد بدراسة ترصد المظاهر والأسباب وطرق الوقاية ومسالك العلاج، وهي شقيقة الردة، وكلام السلف فيها كثير، وولد المتأخرون ألفاظا لا تفي بحقيقتها فسموها انتكاسة وسقوطا في الطريق. والاسم الأصيل لها الوافي بتداعياتها هو التلون. روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه أوصى أبا مسعود البدري رضي الله عنه فقال له: عليك بما تعرف وإياك والتلون في دين الله. ولا نعني بالتلون أن يقول الإنسان اليوم قولا أو قولين أو عشرة يفتي بها ثم يرجع بعد عنها، وتكون نسبتها في فتاويه آحادا أو عشرات قليلة. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يرجع من مذهبه العراقي القديم عن 17 مسألة من مذهبه المصري الجديد، وهذا الإمام أحمد تحفظ عنه مسائل عدة رجع عنها. ولكن التلون يبدو واضحا على من صار عنده أعداء الأمس أصدقاء اليوم وخصوم الدعوة إلى الله شركاء خريطة الطريق، والحكام الظلمة ولاة الرشدة، والحكومات المستبدة حكومات داعية إلى الإصلاح. لقد تحولت عنده المفاصلة إلى مواصلة، والمقاطعة إلى متابعة، والأدب الفاجر إلى إنتاج فكري زاخر، والثابت إلى متحول، والقطعي إلى ظني، في سلسلة طويلة لا تنحصر في شخص أو اتجاه بعينه، بل يدركها البصراء لائحة بوضوح هنا وهناك. وليس المتلونون على درجة واحدة ولا يتقاطعون دكة مشتركة، بل منهم من يجعل التلون استراتيجية لإدارة الحكومات والشعوب، ومنهم من يجعله شبكة يصطاد بها حطام الدنيا، ومنهم من يجعله مواكبة للمرحلة، ومنهم من يجعله حصنا يتقي به غضب الحاكم أو المحكوم، ومنهم قليل العلم ضعيف الإرادة أينما هبت الريح مالت به ودار معها. ولا ينضب المعين الأثري عن تجرية التلون وفضح مسالكه بما يفسره البيان المتقدم. فقد روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة. وتتنوع الأسباب الموقعة في الفتنة في الدين الجالبة لها، فمن تلك الأسباب ضعف العلم ونقص الإيمان، لأن من قصر علمه ووهن إيمانه لم يكن له ما يتوقى به من موافقة جيش الشبهات فيجيب داعيها. وأصل الشرك في الخلق نشأ من قبل ضعف العلم ونقص الإيمان، فإن قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما طال عليهم الأمد غلوا في الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا فعبدوهم من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر صنيع قوم نوح فلما نسي العلم عبدوهم، رواه البخاري. وفي بعض نسخ الصحيح فلما نسخ العلم يعني ذهب وزال، عبدوهم من دون الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فالعلم يتعلق بالإدراك، والإيمان يتعلق بالإرادة، فإذا فات أحدهما وقع العبد فيما لا تحمد عقباه من ردة أو غيرها. وقال أيضا الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر ولكون نفسه تريده. فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول الفتنة. انتهى كلامه. وأكثر ما تكون هاتان الآفتان ضعف العلم ونقص الإيمان في من أخذ من العلم بسبب لكن لم ترسخ قدمه وله صورة أهل الإيمان دون حقيقته، فبهؤلاء يحدث فساد الخلق. ذكر الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة علي بن قاسم أحد علماء اليمن أنه كان يقول كلاما عجيبا سمعته منه الناس، هو من محاسن كلامه. كان يقول الناس على طبقات ثلاث، فالطبقة العالية العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ من اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. والطبقة السافلة عامة على الفطرة لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله، وإن كان مبطلا كانوا مثله. والطبقة المتوسطة هي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا إليه سهام التقريع ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. قال الشوكاني بعد ذكره هذا معنى كلامه الذي سمعناه، وقد صدق، فإن من تأمل ذلك وجده كذلك. انتهى كلامه. ومن أسباب الفتنة في الدين اتباع الأهواء وتحكيم سوى الشرع، فإن الهوى يهوي بصاحبه في حمأة الشرور ونارها. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بعد هدى من الله. فالهوى لا يعقب صاحبه إلا الضلال، ولا يورثه إلا الوبال. روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسند صحيح أن رجلا قال لعبد الله بن عباس الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك، فقال رضي الله عنه كل هوى ضلالة. ومن شعر ابن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة ألا ترى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع. ومن تسلط عليه هواه زين له سوء عمله، فرأى الباطل حقا والمنكر معروفا والضلالة هدى. قال سليمان بن علي الربعي لما كانت الفتنة، يعني فتنة ابن الأشعث، وهي قتاله للحجاج بن يوسف أمير العراق لبني أمية، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، يعني من كبراء العرب ورؤسائهم، فدخلوا على الحسن وهو البصري أحد علماء التابعين، فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية، يعني الحجاج، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من أفعال الحجاج. فقال الحسن البصري رحمه الله أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج. قال وهم قوم عرب، يعني أنهم كانوا من رؤساء الناس من خلص العرب في قبائلها. وكان الحسن مع علمه وإمامته رجلا أعجميا ليس له نسب في العرب، وإنما هو مولى من مواليهم، فاستنكفوا أن يقبلوا مقالته وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. قال مرارة بن ذباب أبو المعذل أتيت على عقبة بن عبد الغافر أحد أولئك النفر الذين سألوا الحسن، قال أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، يعني جريح بعد المعركة، فقال يا أبا المعذل يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة. رواه ابن سعد في الطبقات. وإذا انكشف طغيان الهوى وانكسرت سكرته ندم العبد ولا تحين مندم. قال مالك بن دينار لقيت معبدا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث، يعني بعد فتنة ابن الأشعث، وهو جريح وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها، فقال لقيت الفقهاء والناس لم أر مثل الحسن، يا ليتنا أطعناه، كأنه نادم على قتال الحجاج. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال حذيفة رضي الله عنه يوشك، قال حذيفة رضي الله عنه مبينا عدم تمييز الناس بين الحق والباطل، قال يوشك لو شئت لحدثتكم بألف كلمة تصدقوني عليها وتتابعوني وتنصروني، ولو شئت لحدثتكم بألف كلمة تكذبونني عليها وتجانبونني وتسبونني، وهي صدق من الله ورسوله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية واللفظ له. فالشرع لا يأتي دائما بما يلائم النفوس، بل في الشرع ما تكرهه وتأباه. ومن أسباب الفتنة في الدين البحث عن الذات والغرام بما يجمع الناس، فالإنسان مجبول على حب نفسه، وفيها تطلع واستشراف إلى أن يذكر الإنسان ويرى مكانه. فإن لم تقمع النفس لسلطان الشرع والعقل جنت على صاحبها فأوردته موارد الهلاك، باحثا عن ذاته طالبا أن يرى مكانه وأن يعرف شأنه، لأنه ابن أبيه وعنده ما ليس عند غيره. قال البخاري ومسلم واللفظ للبخاري حدثنا محمد بن بشار، زاد مسلم ومحمد بن المثنى، قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه في سبيل الله، ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمقاتلون كثير، لكن المقاتل منهم في سبيل الله واحد، والآخرون يقاتلون لحظوظ أنفسهم ليذكر أحدهم ويرى مكانه. ومما يؤسف له أن البحث عن الذات والغرام بما يجمع الناس صار مسوغا عند كثيرين تحت دعوى الثقة بالنفس والإبداع، ثم يحدثون بعد ذلك أحوالا يقعون فيها بمخالفة الشريعة ويجرهم ذلك إلى الابتداع. قال أبو داود في سننه حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال معاذ إن من ورائكم فتنا إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وإسناده صحيح. فانظر كيف يفضي الغرام بجمع الناس إلى الوقوع في البدعة، والصادق مع الله وخلقه لا ترتفع نفسه إلى البحث عن مقام لها، ولا يبتغي أن يحجز في قلوب الناس مقعدا يطلب به حقه، وليس له ولع وغرام بجمع الناس، بل يبين الحق وفق الأمر الشرعي. أحب الناس أم كرهوا، فإن قبلوا فلعمة هي، وإن ردوه فإن الأمر لله، والله يحكم ما يريد. ومن أسباب الفتنة في الدين تعلم الغرائب قبل إحكام الأصول، ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام. فمن اعتنى بتتبع غرائب المسائل وأفراد الأقوال دون إحكام لمعرفة بالدين استولت على قلبه وصيرها أصولا وزيف أصولا شرعية ثابتة، فبدل أن تنصرف عنايته إلى رد تلك الغرائب إلى الأصول الشرعية المستقرة شرعا، فإنه يعكس الأمر ويجعل الغرائب أصولا والشذوذ مقبولا. إن الدين الحق المحتاج إليه ظاهر مشهور لا يحتاج إلى اكتشاف. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شريعة ظاهرة باهرة. قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله ليس العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وقال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك العلم هو الذي يجيئك من هنا ومن هنا، يعني لاشتهاره وظهوره. وما أصدق كلام هؤلاء الأئمة على حال الخلق اليوم، إذ تجد فيهم من ينقب بطون الكتب ويقلب صفحاتها لعله يجد نصا يتكئ عليه لتسويغ ما ينشره على الملأ من تراهاته. ومنهم من أبعد النجعة فلم ينتهي نظره إلى كتب المسلمين، بل تراه يغمر مستمعيه بسيل من النقول عن كتاب الشرق والغرب حاشدا لها كي تكون عمدة في تصحيح ما يذكره، وفيه ما يصادم الآيات والأحاديث النبويات وأقوال أهل السنة والجماعة. ومع تعدد مظاهر الفتنة في الدين وتكاثر أسبابها يتأكد البحث عن حصون الوقاية منها قبل الوقوع فيها. وسيذكر فيما يستقبل جملة من الأسباب التي يؤدي الأخذ بها إلى السلامة من الفتنة في الدين إذا نجم نجمها وتطاير شررها. فمن تلك الحصون الواقية بإذن الله تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد والمخرج هو موضع الخروج، وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة. ثم قال وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح والعلم الصريح والذوق. وهو ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سليمان بن عتيق قال لما وقعت الفتنة، يعني فتنة ابن الأشعث مع الحجاج التي تقدم ذكرها، لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب رحمه الله اتقوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوف عقاب الله. وما أخبر عنه طلق من اتقاء الفتنة بالتقوى منتزع من الآية المتقدمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وليست فرارا من الصدع بالحق وبيانه كما يحب أن يلقبه السائرون في الفتن، بل من دعا إلى التقوى فقد دعا إلى حكم الشرع وعين العقل، وما زعموه صدعا بالحق وبيانا له هو طيش وتهور، فالحق لا ينصر إلا بالحق، لا بالصعقة الغضبية ولا بالصيحة النارية. ومن أسباب الوقاية من الفتنة في الدين الحذر منها وتوقيها، وصيانة النفس عن التسارع إلى إجابة داعيها وكراهيتها ومجانبة أهلها وعدم الاستخبار عنها بالبحث عن أخبارها. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فأمر الله عز وجل بالحذر من الفتن ونفر عنها، وأخبر أن من ورد عليها فإنه يفتن نفسه. روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح خبرا عجيبا عن حذيفة بن أسيد الغفاري، عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم، أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟ وهي كنيته. قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مصقع، يعني مسمع آخذ بقلوب الناس، كل خطيب مصقع وكل راكب موضع، أي خارج يتطلبها. قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال: فكن كابن اللبون، يعني صغار الإبل، كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، فإن ابن الناقة الصغير لا يحتمل ركوبا ولا يرجى منه حليب. وعند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال: تكون فتن تقبل مشبهة، أي تشتبه على الناس، تقبل مشبهة وتدبر منتنة، فإن كان كذلك فالبدو لبود الراعي على عصاه خلف غنمه لا يذهب بكم السيل. وروى ابن بطة عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة، محمد بن مسلمة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا من الكوفة فإذا فسطاط خارجا منها، وإذا فيه محمد بن مسلمة، فأتيناه فسألناه عن ذلك، فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أنصارهم، يعني من بلدان المسلمين، حتى تنجلي، يعني الفتنة حتى تنجلي عمن جلت. وروى ابن سعد في الطبقات عن بشير بن عقبة قال: قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير: ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت عنه. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن شريح قال: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا، قال: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دينه. ومن تطلع إلى الفتن وارتفع لها أصابه ضررها ومسته نارها. قال مسلم بن الحجاج: حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وبوب على هذا الحديث في كتاب الإحسان لابن بلبان ذكر البيان بأن اختلاط الفتن بالمرء يكون على حسب استشرافه لها، يعني أن من تطلع إليها وخاض فيها أصابه شررها وضررها. والواجب على العبد عند بدو مظاهر الفتنة أن يأتئد ولا يعجل. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، فليتباعد العبد عنها وليحذر من الاغترار بأمنه من الفتنة، فإن من الناس من سيقدم على الدجال وهو مؤمن وحال الدجال ظاهرة، ثم ينقلب على عقبيه فيتبعه لما رآه من الفتن. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي فليبعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. هكذا قال. فإذا كان هذا في فتنة جلية كفتنة الدجال يتبين الناس حقيقتها ويعرف الخلق مواردها، فكيف تكون النجاة من فتن تشتبه فيها الأمور؟ فالأمر بالبعد عنها والنأي بالنفس عن ضررها وشرها أحق وأولى. روى عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: إياك والفتن لا يشخص لها أحد، أي لا يبرز لها أحد، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل: هذه تشبه مقبلة وتتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم قطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم، يعني طلبا لسلامة دين أحدكم. ومن لطائف معلقات البخاري في صحيحه قوله في كتاب الفتن: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحية عن مطرف رحمه الله قال: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. قال أبو أحمد أحد رواة هذا الأثر واسمه محمد بن عبد الوهاب: سألت علي بن عتام عن تفسير هذا الحديث فقال: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليه، وأما اليوم فينبغي للمؤمن أن يتبين فلا يقدم إلا على ما يعرف. ومن عقل هذا الأصل واستعمله في نجاة نفسه ربما وقع على وجه يستغربه الناس منه، ربما وقعت منه حال يستغربها الناس منه. فقد روى ابن بطة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان أحد أصحاب عبد الله بن عباس قال: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال طاووس لأهله: قيدوني، يعني بالحديد، قيدوني فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال لأهله: حلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. ومن أسباب الوقاية من الفتن الدعاء، فمن دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ومن أخبار حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: يأتي عليكم زمان لا ينجو من الفتن إلا من دعا دعاء الغريق. رواه ابن أبي شيبة. وروى أبو نعيم في كتاب الحلية عن محمد بن المنكدر قال: ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه، يعني من وهج الفتن، لا يخلص فيه إلا من دعا كدعاء الغريق.
الأذان. أيها المؤمنون، إن من أسباب الوقاية من الفتنة في الدين الدعاء، ومن دعاء المؤمنين في القرآن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ومن أخبار حذيفة رضي الله عنه في الفتن أنه كان يقول: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. رواه ابن أبي شيبة وغيره، أي لا ينجو من نار الفتن إلا من كان دعاؤه كدعاء الغريق الذي يستجدي النجاة من الغرق ويلتمسها. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن محمد بن المنكدر أحد التابعين قال: ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. ومن جوامع الدعاء المتعلقة بالفتن ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثني شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها وهي أسماء بنت يزيد قالت: قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. وإسناده حسن. والدعاء من أعظم ما أوصى به أئمة الهدى عند حلول الفتن. روى الخلال في كتاب السنة عن أبي طالب المشكاني قال: قيل لأبي عبد الله: قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، يعني على الولاة الظلمة. فقال الإمام أحمد: لا، السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، الدعاء عليكم به. ولا يقولن أحمق: إن الفزع إلى الدعاء حيلة العاجزين، والدعاء لا يرفع الظلم عن المظلومين. فهذا طعن على الشريعة وتنكب لما أمر الله به وإساءة للظن به سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما لا يقدر عليه الخلق يقدر عليه الله وحده. قال غيلان بن جرير: حبس ابن أخ لمطرف بن عبد الله فلبس خلقان ثيابه، يعني قديم ثيابه، فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة. وقال غيلان بن جرير: حبس الحجاج مورقا العجلية في السجن، فطلبنا فأعيانا، فلقيني مطرف بن عبد الله فقال: ما صنعتم في صاحبكم؟ قلت: محبوس، يعني عند الأمير. قال: تعال حتى ندعو. فدعا مطرف وأمنا على دعائه. فلما كان العشي خرج الحجاج وهو الأمير المراد، فجلس وأذن للناس فدخلوا عليه، فدخل أبو مورق في من دخل، فدعا الحجاج حرسيا يعني جنديا فقال: اذهب بذلك الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه. قال خالد، وهو ابن خداش أحد رواة هذا الحديث من غير أن يكلمه فيه أحد من الناس، رواه ابن سعد في كتاب الطبقات. وأكثر غرور المفتونين في الإعراض عن الدعاء وعده حيلة من حيل العاجزين هو اغترارهم بأنفسهم. فإن العبد إذا اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الوقاية من الفتنة في الدين العلم والإقبال على أصله وهو كتاب الله. فإن أعظم فتنة وهي فتنة الدجال تنكسر على يد ذي علم. قال مسلم الحجاج: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا في أخبار الدجال، وفيه أن رجلا مؤمنا يقول إذا رأى الدجال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيسبح، يعني يطرح على الأرض، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار،
يعني يشق بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، فيستوي قائما بعد مماته، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. فهذا الرجل ميز الدجال بما عنده من العلم، بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تؤثر فيه تلبيسات الدجال، بل زادته بصيرة لمعرفته بحقيقة الأمر. ولهذا جاءت الوصية بالإقبال على كتاب الله طلبا للنجاة من الفتن. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، يعني في الفتن، فذكر الحديث وفيه. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. وعند ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت عن حذيفة قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال: يا حذيفة، عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك. وترجم عليه في ترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة. قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في تبيين معنى الحديث السابق: فتأمل ما أرشد إليه حذيفة ووصاه عند حدوث الفتن العظام التي لا يبصر أهلها الحق ولا يسمعون من الداعي والناصح، وتكريره الوصية بقراءة كتاب الله واتباع ما فيه، لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر، لكن لا يفهمه ويفقهه إلا من تعلم كتاب الله ألفاظه ومعانيه ووفق للعمل بما فيه. فذلك جدير أن يهبه الله نورا يمشي به في الناس ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر من الشك والريب والالتباس. وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء، ومن ينتسب إلى العلم والطلب فكيف بغيرهم؟ أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. انتهى كلامه. وقال أبوه العلامة عبد الرحمن بن حسن في رسالة له: فالذي أوصيكم به اصدقوا مع الله وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك والريب، فبالعلم واليقين تدفع الشبهات. انتهى كلامه. وعند ابن ماجه خبر مرفوع يشير إلى ذلك: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. وفي إسناده ضعف شديد لكن معناه صحيح. وفي وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد عند أبي نعيم الأصمهاني في الحلية من أوصاف من لا يؤمن على العلم قال: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. قال ابن القيم في شرحها في مفتاح دار السعادة: هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. انتهى كلامه. وبعد، أيها المؤمنون، فهذه نصيحة محب مشفق يتأكد العمل بها اتباعا لمن طوت عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ليتجنب الإنسان وهج الفتن ابتغاء سلامة دينه. فإن المرء موقوف بين يدي ربه ومسؤول عن كل ما تفوه به من صغير أو كبير في دقيق الأمر أو جليله، فليحرص العبد على امتثال أمر الشريعة وليمرها على نفسه وليخرج نفسه من أسر هواها، فإن العبد لا يفلح حتى يكون عبدا خالصا لله عز وجل. فإن صار عبدا في الصورة لله وهو في الحقيقة عبدا لشهوته وهواه فإنه لا يفلح أبدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم اصلح ذات بين المسلمين وولي عليهم خيارهم وقهم شر شرارهم. اللهم آمن المسلمين في دورهم. اللهم آمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم وفق جميع حكام المسلمين للعمل بشريعتك والحكم بها واتباع سنة عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث إلينا الصادق الأمين فأخرجنا من ظلمات الهوى والشك إلى نور الإيمان واليقين. أحمده سبحانه وأشهد أنه وحده الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الموضح للنهج المستبين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. آمين آمين. أما بعد، فإن الدنيا دار ابتلاء وفتنة ومركب اختبار ومحنة، يميز الله بها الخبيث من الطيب، ويظهر المحق من المبطل، ويفصل بين الصادق والكاذب. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. لقد كتب الله على عباده أنهم يفتنون، فلا يتركون مهملين، بل يفتنون بالابتلاء بالخير والشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال: نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. أخرجه ابن جرير وغيره. فيجري على العبد فنون متعددة وألوان متنوعة من الابتلاء بالمتقابلات: الشدة والرخاء، السراء والضراء، الصحة والسقم، القوة والضعف، الفقر والترف، السعة والضيق، الحلال والحرام، الطاعة والمعصية، الهدى والضلالة. والابتلاء بهذه الفتن لا ينتهي إلى أمد محدود أو أجل مضروب، بل تتتابع فتن الابتلاء بالخير والشر على العبد، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فيختبرون في كل عام مرة أو مرتين بما يكون زاجرا لهم عن غيهم ورادعا لهم عن مفاسدهم ومساوئهم. ومن محكم التقدير الإلهي أن جعل الله الناس بعضهم لبعض فتنة. قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الحسن البصري رحمه الله: جعلنا الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. رواه ابن جرير والخطابي في العزلة واللفظ له. فأحدنا يقلب بين الفتن ويعرض على نارها ويختبر معدنه، فليست الدنيا إلا دار البلوى والفتن والاختبار والمحن، ولم يبق منها إلا بلاء وفتنة. قال ابن ماجه: حدثنا غياث بن جعفر الرحبي قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: سمعت أبا عبد ربه يقول: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وإسناده جيد. وبوب عليه ابن ماجه: باب شدة الزمان. وبعد هذا الخبر الموثوق
عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فما المنتظر من الدنيا المبهرجة المزخرفة؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما ينتظر من الدنيا إلا كل محزن أو فتنة تنتظر. رواه وكيع في الزهد بسند صحيح. وإن أردت أن تعرف قدر الفتن المنتظرة فانظر إلى الأرض إذا وقع عليها قطر المطر، كم تعد من حبات المطر وزخاته عليها. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة قال سمعت أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنهما يقول: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به نحوه. فمواقع الفتن بيننا كمواقع القطر على أرضنا، وهي تتساقط خلال بيوتنا أهل الإسلام، فليست خارجة عنها ولا بائنة منها، بل هي متوسطة لها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأئمة إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. رواه البغوي في معجم الصحابة والخلال في السنة بسند صحيح عنه، ومثله لا يقال من قبل الرأي. ولما حدث به الإمام أحمد فيما رواه الخلال عنه قال الإمام أحمد: اللهم ربنا، يمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. فالدنيا دار بلاء وفتنة، والأمر مزداد شدة، ولن نرى من الأئمة إلا غلظة، ولن نرى أمرا يهولنا إلا جاء بعده ما حقره لهوله وعظمه. فإذا سكنت فتنة فما هي إلا مديدة فتتبعها فتنة أخرى. قال حذيفة رضي الله عنه: إن للفتنة بعثات ووقفات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. رواه ابن أبي شيبة والحاكم بسند صحيح. وزاد الحاكم عن زيد بن وهب قال: سئل حذيفة: ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قيل: وما بعثاتها؟ قال: إذا سل السيف. وإذا انبعثت فتنة بعد فتنة خمدت، كان من بعث واستجد أقوى مما مضى وخمد. قال حذيفة رضي الله عنه: والله لا يأتيهم أمر يضجون منه إلا ردفهم أمر يشغلهم عنه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. واعتبر هذا في بلد واحد في نحو 30 سنة، فقد هال أهل هذه البلاد كائنة انتهاك الحرم الشريف مطلع القرن، فضجوا منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم جهمتهم فتنة الثورة الإيرانية التي أرادت أن تمد مخالبها إلى مواقع مختلفة من أرضنا، من البحر إلى البحر، ابتداء بالساحل الشرقي وانتهاء بالحرم المكي. فضج الناس منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم جهمتهم فتنة البعث العراقي، فضجوا منها حتى إذا تراجع إليهم أمرهم جهمتهم فتنة حنين، فضجوا منها. لكن الله كبت دعاتها وأطفأ نارها ببروز الألفة الدينية واللحمة الوطنية، لكنها لن تكون آخر جمرة من النار، بل الجمر تحت الرماد يتوهج. وكلما تأخر الزمان وبعد العهد عن زمن النبوة وقربت الساعة كثرت الفتن وتتابعت. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فذكر حديثا طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسيصيب آخرها، يعني هذه الأمة، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وفتنة يرقق وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا. قال القاضي عياض في شرح مسلم: ومعناه يسبب بعضها بعضا ويشير إليه. فالفتن حلقات متصلة يوطئ بعضها لبعض ويكون تقدمة له، فلا تزال الفتن في تناسل وتكاثر، ترغب الفتنة في أختها وتدعو الفتنة الأم إلى بنتها. وهذا معنى قول ابن الأثير في النهاية عند شرح هذا الحديث: يرقق بعضها بعضا، قال: أي تشوق بتحسينها وتسويرها. وحينئذ ينخدع الناس بدعاتها ويجيبون إلى وهج نارها حتى تفيض الأرض ملآ من شدة الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: ليوشكن أن يصب عليكم الشر من السماء حتى يبلغ الفيافي. قيل: وما الفيافي يا أبا عبد الله؟ قال: الأرض القفر، أي البراري والصحاري. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومن الفتن المكتوبة على الخلق فتنة الدين، وهي الفتنة التي تتعلق به وترجع إليه، فهي تتصل بأمر متعلق به لا خارج عنه. فلا يراد بفتنة الدين ما ينقصه ويضعفه، فكل الفتن تجري امتحانا للعبد، فربما أثرت نقص دينه أو زادته. قال الله تعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ففتنة الدين ما يعرض للعبد فيه فيتعرض للإضلال ويخشى عليه من الفساد، فهي جامعة لأمرين: أحدهما أنها متعلقة بالدين، والآخر أن العبد يرد فيها على مورد يفسد دينه فربما ضل. وتسمى في الخطاب الشرعي فتنة الدين وفتنة الشبهات والفتن المضلة والخوض في الباطل والأهواء والاختلاف. ويتعين الحديث عنها لعظيم خطرها وخوف سوء عاقبتها على العباد والبلاد. ففتنة الدين كما سبق إما أن تفسد دين العبد أو تزيد إيمان من سلم من شررها، وقليل هم. قال مطرف بن الشخير رحمه الله تعالى: إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس ولكن لتقارع المؤمن عن دينه. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى. والغالب أن فتن الدين تفسد دين الخلق، ولهذا جعلت سببا للإضلال لأنها تؤدي إليه. قال الله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، وقال: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، وقال: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالعمى والصمم عن الحق والإركاس في الفتنة وخسارة الدنيا والآخرة من الآثار المتولدة عن فتنة الدين. قال مسلم بن الحجاج: حدثنا محمد بن عبد الله بن نبير قال: حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها أي قبلها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر أحد رواته: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود مربادا؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر فتنة الدين: وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. انتهى كلامه. ومنفعة الحديث عنها إيقاف الخلق على حقيقتها وكشف الأستار عن خطرها وتوجيه النفوس إلى توقيها وتحصين القلوب بما يقيها، فإن التبصر يورث البصيرة والتوقي يقي شرورها المبيرة. فالفتن تذهب العقول تحير الحليم وتذهل الحكيم، فيقع السفه والطيش موضع الرشد والحكمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. رواه ابن أبي شيبة. فإذا وقعت الفتن أذهبت عقول الحكماء. والبصيرة النافعة والوقاية المانعة هي المستمدة من مناهل الشرع وموارد الأدلة، فدائرتها القرآن والسنة، وعسكرها من أقوال الناس الصحابة وأئمة السنة. فليست مضامين الكلام الآتية منحوتة من الآراء والأهواء، بل هي مستلة من خزانة الشريعة مملوءة بدلائلها المصدقة وجوه الاستدلال فيها بالآثار الجلية عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وهذه الجادة من الرجوع إلى خزانة الشريعة والاكتفاء بها هي السابلة المأمونة التي لم يزل علماء هذه البلاد يسيرون عليها ويدعون إليها غير آبهين بالغماز اللماز المنفر عنها بما يفتري عليها. فتارة هي عندهم دين الحكام والملوك وعلماؤها هم علماء السلطان، وتارة هي الفقه البدوي، وتارة هي إسلام البترول، وتارة هي المرجعية التقليدية، وأخيرا هي ثقافة محمومة. ومن عرف الحق لم يخفه الباطل، ومن تحلى بنور الوحيين لم يرق له الجيد العاطل، مقابلا السيئة بالحسنة، مقبلا على شانه، ساعيا في إصلاح الناس ودعوتهم، لا يقول شططا ولا يتفوه غلطا. فورات النبوة والرسالة لا يسيئون الكلمة والمقالة، وعند الله تجتمع الخصوم. ولن يكون الحديث الليلة حاويا جميع متعلقاتها، لكنه يحوي نبذة لطيفة تعرف بجملة من المهمات وتنطوي على طرف حسن من البينات. لا تشار فيها أصابع الاتهام إلى أحد، ولا تجعل سهام الحق مسددة إلى فرد معين، لكنها لا تلجلج عن إبانة الحق وإزهاق الباطل وبيان الصواب ونفي الخطأ، عسى أن تكون تبصرة وتذكرة، تهدي ولا تهدي، وتبني ولا تجني. ويدور فلكها حول الشأن السعودي ليس غير، لأن لكل بلد حالها، ولكل مقامة مقالها، ولكل دولة رجالها، فلا ينبغي تعميم كل ما فيها على كل أحد، لكن فيها من التأصيل والاستدلال ما يبصر جميع المسلمين، ويعول في كل دولة على علمائها وشيوخها المعروفين بالعلم والإفتاء من الثقات الأثبات إن وجدوا. أيها المؤمنون، إن فتنة الدين تتبدى في مظاهر مختلفة، تجلل أصحابها فيعرفون، وتحيط بهم فيتميزون، ويتجلى الفرقان بين المفتونين في دينهم وبين الراسخين الثابتين. إن من مظاهر الفتنة في الدين إحداث أصول فقهية تبنى عليها الأحكام الشرعية لا تجد لها عند الأصوليين والفقهاء ذكرا ولا تسمع لها ركزا، كالاستدلال بما اتفق الناس عليه وجرى عملهم به زرافات ووحدانا صغارا وكبارا، فإن هذه اليوم باتت حجة مدوية. فالثورات الشعبية تكتسب بهذا الدليل عند أربابه الصبغة الشرعية، لأنها إرادة الجماهير، فلا تعيقوها ودعوها إلى النصر تسير. وما أشبه الليلة بالبارحة، وما أصدق قول القائل التاريخ يعيد نفسه. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي صالح الحنفي قال: جاء رجل إلى حذيفة وإلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما وهما جالسان في المسجد، وقد طرد أهل الكوفة سعيد بن العاص أميرهم، فقال: ما يحبسكم وقد خرج الناس؟ فوالله إنا لعلى السنة. فقال رضي الله عنهما: وكيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وتنصح الرعية. فقال له رجل: فإن لم يشفق الراعي وتنصح الرعية فما تأمرنا؟ قال: نخرج وندعكم. فانظر إلى هذا الرجل كيف برز إلى الصحابيين الجليلين حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، وعاب عليهم القعود وقد خرجت الجماهير، ولم تقف مجازفته عند هذا الحد، بل حلف بالله أن هذه الجماهير الهادرة والجموع المتوافرة هي على الحق، فقال: فوالله إنا لعلى السنة، فصاحا به وقذفا بالحق على الباطل دون ضغط السلطان الفار الهارب ولا ضغط الجماهير الساخط الضارب، وقال بلسان فصيح بريء من العمالة للسلطان: وكيف تكونون على السنة وقد طردتم إمامكم؟ والله لا تكونون على السنة حتى يشفق الراعي وينصح الرعية، ولا يقف إضفاء الشرعية على مجرد الاحتجاج بخروج الناس، بل تنادى بعضهم بأن حركتهم ممارسة سامية لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فروى ابن أبي شيبة أن رجلا قال حينئذ لحذيفة رضي الله عنه: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: إنه لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. ومن الغلط في فهم أحكام الشريعة الظن بأن الخروج المنهي عنه هو الخروج المقترن برفع السلاح، بل المقصود به شرعا المنازعة المناقضة للسمع والطاعة. ومن طالع كتب الفقهاء والتصانيف العقدية لأهل السنة والجماعة وقف على حقيقة الأمر وجليته، وليست هي مقصودنا هنا، لكن المراد هو الإعلام بأن هدير الآلاف المؤلفة من الجماهير الغاضبة اليوم أو الراضية غدا ليس مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، ولا يعرف الفقهاء والأصوليون اعتدادا به البتة، وإنما عندهم قاطبة الإجماع المنبثق من اتفاق الفقهاء على حكم شرعي في عصر ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند المالكية خاصة الاحتجاج بعمل أهل المدينة في الصدر الأول. وما عدا هذين فلا محل فيه عند الأصوليين والفقهاء لإرادة الجماهير، لأن الحكم لله وليس لهم. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاكمين. ونظير هؤلاء في تشييد أصول للاستنباط ومآخذ للأحكام لم يذكرها الفقهاء والأصوليون من يجعل الحكم السلطاني مصدرا لشرعية أمر ما، فمجرد صدور الإرادة السلطانية به يجعله حكما شرعيا لازما لكل أحد دون نظر إلى أصله، أهو مما تقرر حكمه في الشرع على خلاف ما أمر به الخلق، أم أنه ليس من ذلك القبيل؟ وهل يدخل فيما يجري فيه تصرف السلطان في مصلحة الرعية أم لا؟ وأهل السنة والجماعة يدينون لله بطاعة ولاة أمرهم طاعة في المعروف، فما أمروا فيه بمعصية لم يطيعوا أحدا، لأن الطاعة العظمى هي لله وحده، وهم يبذلون النصيحة لهم عسى أن يكفوا عنه، ولا ينزعون يدا من طاعة، ويفون ببيعتهم ديانة لله لا طمعا في الجاه والمنصب والرئاسة والدنيا. ولعمري إن لزماننا هذا نصيبا من قول ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه الدارمي وغيره. ومن مظاهر الفتنة في الدين اضطراب منهج الاستدلال واختلال تبين الحقائق الشرعية وإبرازها وفق إسقاطات معينة. ومن مثره الصارخة وأمثلته الفاضحة ما تسمعه من دوي المشاركة الشعبية في ميادين الحياة كافة، وأنه حق مشروع كفلته الشريعة للناس ووفرت لهم الحريات وأمنتهم على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. وتذكر من عمومات الأدلة ما يجعل أمر المسلمين مرتعا خصبا وساحة مفتوحة لكل الممارسات من جميع الناس دون تفريق بين السفيه والحكيم والبهيم والفهيم. ثم ما هي إلا أويقات يسيرة فتسمع من كان يبني ذلك ويشيده بعمومات الأدلة، يهدمه بتوظيف الأحاديث النبوية الواردة في الرويبضة في التحذير ممن لا يروق له. وأحاديث الرويبضة أحاديث حسان يشد بعضها بعضا وتتقوى فتكون من جملة الحديث الحسن. وحقيقة معناها أن الرويبضة هو الرجل التافه الذي يتكلم في شؤون المسلمين العامة، ومن كان كذلك فلا وجود له شرعا، وليس هو وأمثاله من أهل الحل والعقد المفزوع إليهم. وإنك لتعجب ممن يضمه إليه تارة في المشاركة الشعبية ويسقطه تارة أخرى عند الاختلاف والتنافر. والرويبضة عند الراسخين الممتثلين أمر الله رويبضة لا يتغير حكمه ولو كان له حق ثابت بطريق الشرع ككونه جارا أو ضيفا أو غير ذلك. ومهما صدر منه من الإحسان إلى راسخ فإن حكم الشريعة فيه لا يتغير. ومن هذا الجنس أيضا من يجعل عقيدة الولاء والبراء عقيدة موقوفة على الأعداء من الكفار، أما الأصدقاء منهم فإن من الظلم عنده أن ندعو إلى البراءة منهم أما الأصدقاء فبيننا وبينهم رابطة يقويها التعايش الحضاري والالتقاء الإنساني. وكأن عقيدة الولاء والبراء تضيق عن إقامة علاقات حسنة مع الكفار المسالمين، تبعا لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالولاء والبراء عقيدة لا تقوم على المصارمة والمقاطعة، بل تقوم على حفظ الإيمان بالبراءة من دين الكفار جميعا مسالمهم ومحاربهم، لكنها لا تمنع تبادل المنافع والتواصل مع المسالمين. وإنما أتي هؤلاء من الخلل في تبين الحقيقة الشرعية للولاء والبراء فكيفوها حسب مداركهم بغضا ومصارمة وجورا وعدلا، ثم قلبوها على ما يريدون وفصلوها كما يشتهون. وأما المدركون لحقيقة الولاء والبراء كما بيّنتها الشريعة فإنك لا تجد في أقوالهم نشازا ولا في فتاويهم اختلافا. ومن مظاهر الفتنة في الدين تبديل الحقائق الشرعية وتحويلها عن وجهها ونقلها من المراد الشرعي الذي جعلت له إلى معنى آخر أجنبي عنه. فالتغيير مثلا وضع في الشريعة لمعنى واحد هو إنكار المنكر، وفيه حديث نبوي شهير أخرجه مسلم بن الحجاج في صحيحه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليغيره بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالتغيير مقصور شرعا في إزالة المنكرات وليس معنى فضفاضا يدخل فيه كل تحويل ولو كان من حسن إلى أحسن ومن جيد إلى أجود. ويغلط من يفسر قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بأنه دعوة إلى التغيير، فإن الآية تخبر عن حكم قدري لا حكم شرعي، وهو أن الله لا يحول الناس عما هم عليه من أمر يلائمهم إلى ضده إلا إذا تغيروا من طاعته إلى معصيته، فيغيرهم من الغنى إلى الفقر، ومن السعة إلى الضيق، ومن العزة إلى الذل. وسياق الآية ناطق بهذا، فإن الله قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير نوعان: أحدهما شرعي وهو إنكار المنكرات، والآخر قدري وهو تبديل الملائمات والثاني نوع من العقوبات الإلهية. وكأن جريان الأمر برفع شعار التغيير اليوم فيه عناية إلهية ورعاية ربانية للراسخين ترشدهم إلى حقيقة الأمر، وأن الواقع تغيير كما أريد له، فهو تحويل من النظام إلى الفوضى، ومن الأمن إلى الخوف، ومن الألفة إلى الفرقة، ومن المحبة إلى البغضاء. إن الحقيقة الشرعية التي ينبغي أن تجعل شعارا لإصلاح الناس هي التجديد، فهي الحقيقة الموظفة شرعا لنقل الناس من سيء إلى حسن، ومن حسن إلى أحسن. وفي ذلك حديث نبوي صحيح رواه أبو داود وغيره. والدعوة إلى التجديد هي الدعوة إلى إحياء معالم الشريعة وحفظها في المسلمين، لكن العجز عنها وعدم إمكان الوصول إليها جعل الناس يقلبون اليوم دعوة التجديد إلى دعوة التغيير، والله العالم بالقدر القادم. وتضاهي هذه المقالة في تبديل الحقائق الشرعية وتحويلها عن وجهها من يزعم كذبا أن الاختلاط مصطلح مفترى لم ترعاه الشريعة، وإنما نهت الشريعة عن خلوة الرجل بالمرأة ولم تنه عن اجتماع الرجال بالنساء. ولعمري إن لذلك لجهل عظيم بدلائل الشريعة وحقائقها، فدلائل الشرع متكاثرة على تحريم الاختلاط وحرمة امتزاج الرجال بالنساء، وليس فيها ما يدل على خلاف ذلك. ولئن عزب علم المتفوهين بتلك المقالة عن دلائل القرآن والسنة فقبيح بهم ألا ترشدهم عقولهم إلى الذخيرة الوافرة من فتاوى اللجنة المخولة بالإفتاء في هذه البلاد، وهي اللجنة الدائمة التي أصدرت عبر تاريخها فتاوى كثيرة في تحريم الاختلاط والتحذير منه تربو عن مجلد كبير. ومن مظاهر الفتنة في الدين التلون في دين الله، وهو التقلب بين الأهواء والتغيير للوجوه والمقاصد بين الفينة والفينة مع نسبتها جميعا إلى الشريعة. وهذه الآبدة الفكرية والآفة النفسانية التلون حقيقة بالإفراد بدراسة ترصد المظاهر والأسباب وطرق الوقاية ومسالك العلاج، وهي شقيقة الردة، وكلام السلف فيها كثير، وولد المتأخرون ألفاظا لا تفي بحقيقتها فسموها انتكاسة وسقوطا في الطريق. والاسم الأصيل لها الوافي بتداعياتها هو التلون. روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه أنه أوصى أبا مسعود البدري رضي الله عنه فقال له: عليك بما تعرف وإياك والتلون في دين الله. ولا نعني بالتلون أن يقول الإنسان اليوم قولا أو قولين أو عشرة يفتي بها ثم يرجع بعد عنها، وتكون نسبتها في فتاويه آحادا أو عشرات قليلة. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يرجع من مذهبه العراقي القديم عن 17 مسألة من مذهبه المصري الجديد، وهذا الإمام أحمد تحفظ عنه مسائل عدة رجع عنها. ولكن التلون يبدو واضحا على من صار عنده أعداء الأمس أصدقاء اليوم، وخصوم الدعوة إلى الله شركاء خريطة الطريق، والحكام الظلمة ولاة الرشدة، والحكومات المستبدة حكومات داعية إلى الإصلاح. لقد تحولت عنده المفاصلة إلى مواصلة، والمقاطعة إلى متابعة، والأدب الفاجر إلى إنتاج فكري زاخر، والثابت إلى متحول، والقطعي إلى ظني، في سلسلة طويلة لا تنحصر في شخص أو اتجاه بعينه، بل يدركها البصراء لائحة بوضوح هنا وهناك. وليس المتلونون على درجة واحدة ولا يتقاطعون دكة مشتركة، بل منهم من يجعل التلون استراتيجية لإدارة الحكومات والشعوب، ومنهم من يجعله شبكة يصطاد بها حطام الدنيا، ومنهم من يجعله مواكبة للمرحلة، ومنهم من يجعله حصنا يتقي به غضب الحاكم أو المحكوم، ومنهم قليل العلم ضعيف الإرادة أينما هبت الريح مالت به ودار معها. ولا ينضب المعين الأثري عن تجلية التلون وفضح مسالكه بما يفسره البيان المتقدم. فقد روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الفتنة لتعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نقط على قلبه نقط سود، وأي قلب أنكرها نقط على قلبه نقطة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. وتتنوع الأسباب الموقعة في الفتنة في الدين الجالبة لها، فمن تلك الأسباب ضعف العلم ونقص الإيمان، لأن من قصر علمه ووهن إيمانه لم يكن له ما يتوقى به من موافقة جيش الشبهات فيجيب داعيها. وأصل الشرك في الخلق نشأ من قبل ضعف العلم ونقص الإيمان، فإن قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما طال عليهم الأمد غلوا في الرجال الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، فعبدوهم من دون الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر صنيع قوم نوح: فلما نسي العلم عبدوهم. رواه البخاري. وفي بعض نسخ الصحيح: فلما نسخ العلم، يعني ذهب وزال، عبدوهم من دون الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أكثر ما نجد الردة في من عنده قرآن بلا علم وإيمان، أو من عنده إيمان بلا علم وقرآن. فالعلم يتعلق بالإدراك، والإيمان يتعلق بالإرادة، فإذا فات أحدهما وقع العبد فيما لا تحمد عقباه من ردة أو غيرها. وقال أيضا: الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر ولكون نفسه تريده، فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول الفتنة. انتهى كلامه. وأكثر ما تكون هاتان الآفتان ضعف العلم ونقص الإيمان في من أخذ من العلم بسبب لكن لم ترسخ قدمه وله صورة أهل الإيمان دون حقيقته، فبهؤلاء يحدث فساد الخلق. ذكر الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة علي بن قاسم أحد علماء اليمن أنه كان يقول كلاما عجيبا سمعته منه الناس، هو من محاسن كلامه. كان يقول: الناس على طبقات ثلاث، فالطبقة العالية العلماء الأكابر، وهم يعرفون الحق والباطل، وإن اختلفوا لم ينشأ من اختلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضا. والطبقة السافلة عامة على الفطرة، لا ينفرون عن الحق، وهم أتباع من يقتدون به، إن كان محقا كانوا مثله، وإن كان مبطلا كانوا مثله. والطبقة المتوسطة هي منشأ الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين، وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى الطبقة الأولى، ولا تركوه حتى يكونوا من أهل الطبقة السافلة، فإنهم إذا رأوا أحدا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما يخالف عقائدهم التي أوقعهم فيها القصور، فوقوا إليه سهام التقريع، ونسبوه إلى كل قول شنيع، وغيروا فطر أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة، فعند ذلك تقوم الفتن الدينية على ساق. قال الشوكاني بعد ذكره: هذا معنى كلامه الذي سمعناه، وقد صدق، فإن من تأمل ذلك وجده كذلك. انتهى كلامه. ومن أسباب الفتنة في الدين اتباع الأهواء وتحكيم سوى الشرع، فإن الهوى يهوي بصاحبه في حمأة الشرور ونارها. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بعد هدى من الله. فالهوى لا يعقب صاحبه إلا الضلال، ولا يورثه إلا الوبال، روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بسند صحيح أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواك. فقال رضي الله عنه: كل هوى ضلالة. ومن شعر ابن المبارك: ومن البلاء وللبلاء علامة ألا ترى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. ومن تسلط عليه هواه زين له سوء عمله، فرأى الباطل حقا والمنكر معروفا والضلالة هدى. قال سليمان بن علي الربعي: لما كانت الفتنة، يعني فتنة ابن الأشعث، وهي قتاله للحجاج بن يوسف أمير العراق لبني أمية، انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء واسمه أوس بن عبد الله الربعي وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، يعني من كبراء العرب ورؤسائهم، فدخلوا على الحسن وهو البصري أحد علماء التابعين، فقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية، يعني الحجاج، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من أفعال الحجاج. فقال الحسن البصري رحمه الله: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: نطيع هذا العلج. قال: وهم قوم عرب، يعني أنهم كانوا من رؤساء الناس من خلص العرب في قبائلها، وكان الحسن مع علمه وإمامته رجلا أعجميا ليس له نسب في العرب، وإنما هو مولى من مواليهم، فاستنكفوا أن يقبلوا مقالته وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. قال مرارة بن ذباب أبو المعذل: أتيت على عقبة بن عبد الغافر أحد أولئك النفر الذين سألوا الحسن، قال: أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، يعني جريح بعد المعركة، فقال: يا أبا المعذل، يا أبا المعذل، لا دنيا ولا آخرة. رواه ابن سعد في الطبقات. وإذا انكشف طغيان الهوى وانكسرت سكرته ندم العبد ولا تحين مندم. قال مالك بن دينار: لقيت معبدا الجهني بمكة بعد ابن الأشعث، يعني بعد فتنة ابن الأشعث، وهو جريح وقد قاتل الحجاج في المواطن كلها، فقال: لقيت الفقهاء والناس، لم أر مثل الحسن، يا ليتنا أطعناه. كأنه نادم على قتال الحجاج. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال حذيفة رضي الله عنه يوشك، قال حذيفة رضي الله عنه مبينا عدم تمييز الناس بين الحق والباطل، قال: يوشك لو شئت لحدثتكم بألف كلمة تصدقوني عليها وتتابعوني وتنصروني، ولو شئت لحدثتكم بألف كلمة تكذبونني عليها وتجانبونني وتسبونني، وهي صدق من الله ورسوله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية واللفظ له. فالشرع لا يأتي دائما بما يلائم النفوس، بل في الشرع ما تكرهه وتأباه. ومن أسباب الفتنة في الدين البحث عن الذات والغرام بما يجمع الناس، فالإنسان مجبول على حب نفسه، وفيها تطلع واستشراف إلى أن يذكر الإنسان ويرى مكانه، فإن لم تقمع النفس بسلطان الشرع والعقل جنت على صاحبها فأوردته موارد الهلاك، باحثا عن ذاته، طالبا أن يرى مكانه وأن يعرف شأنه، لأنه ابن أبيه وعنده ما ليس عند غيره. قال البخاري ومسلم واللفظ للبخاري: حدثنا محمد بن بشار، زاد مسلم ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو قال: سمعت أبا وائل قال: حدثني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه في سبيل الله، ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمقاتلون كثير، لكن المقاتل منهم في سبيل الله واحد، والآخرون يقاتلون لحظوظ أنفسهم ليذكر أحدهم ويرى مكانه. ومما يؤسف له أن البحث عن الذات والغرام بما يجمع الناس صار مسوغا عند كثيرين تحت دعوى الثقة بالنفس والإبداع، ثم يحدثون بعد ذلك أحوالا يقعون فيها بمخالفة الشريعة ويجرهم ذلك إلى الابتداع. قال أبو داود في سننه: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال معاذ: إن من ورائكم فتنا، إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. وإسناده صحيح. فانظر كيف يفضي الغرام بجمع الناس إلى الوقوع في البدعة، والصادق مع الله وخلقه لا ترتفع نفسه إلى البحث عن مقام لها، ولا يبتغي أن يحجز في قلوب الناس مقعدا يطلب به حقه، وليس له ولع وغرام بجمع الناس، بل يبين الحق وفق الأمر الشرعي، أحب الناس أم كرهوا، فإن قبلوا فنعم هي، وإن ردوه فإن الأمر لله، والله يحكم ما يريد. ومن أسباب الفتنة في الدين تعلم الغرائب قبل إحكام الأصول، ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام. فمن اعتنى بتتبع غرائب المسائل وأفراد الأقوال دون إحكام لمعرفة بالدين استولت على قلبه وصيرها أصولا وزيف أصولا شرعية ثابتة، فبدل أن تنصرف عنايته إلى رد تلك الغرائب إلى الأصول الشرعية المستقرة شرعا، فإنه يعكس الأمر ويجعل الغرائب أصولا والشذوذ مقبولا. إن الدين الحق المحتاج إليه ظاهر مشهور لا يحتاج إلى اكتشاف. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شريعة ظاهرة باهرة. قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله: ليس العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن. وقال مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك: العلم هو الذي يجيئك من هنا ومن هنا، يعني لاشتهاره وظهوره. وما أصدق كلام هؤلاء الأئمة على حال الخلق اليوم، إذ تجد فيهم من ينقب بطون الكتب ويقلب صفحاتها لعله يجد نصا يتكئ عليه لتسويغ ما ينشره على الملأ من تراهاته. ومنهم من أبعد النجعة فلم ينتهي نظره إلى كتب المسلمين، بل تراه يغمر مستمعيه بسيل من النقول عن كتاب الشرق والغرب حاشدا لها كي تكون عمدة في تصحيح ما يذكره. وفيه ما يصادم الآيات والأحاديث النبويات وأقوال أهل السنة والجماعة. ومع تعدد مظاهر الفتنة في الدين وتكاثر أسبابها يتأكد البحث عن حصون الوقاية منها قبل الوقوع فيها. وسيذكر فيما يستقبل جملة من الأسباب التي يؤدي الأخذ بها إلى السلامة من الفتنة في الدين إذا نجم نجمها وتطاير شررها. فمن تلك الحصون الواقية بإذن الله تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد: والمخرج هو موضع الخروج، وإنما يطلب الخروج من الضيق والشدة. ثم قال: وقد فسروا الآية بالمخرج من ضيق الشبهات بالشاهد الصحيح والعلم الصريح والذوق. وهو ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سليمان بن عتيق قال: لما وقعت الفتنة، يعني فتنة ابن الأشعث مع الحجاج التي تقدم ذكرها، لما وقعت الفتنة قال طلق بن حبيب رحمه الله: اتقوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوف عقاب الله. وما أخبر عنه طلق من اتقاء الفتنة بالتقوى منتزع من الآية المتقدمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وليست فرارا من الصدع للحق وبيانه كما يحب أن يلقبه الثائرون في الفتن، بل من دعا إلى التقوى فقد دعا إلى حكم الشرع وعين العقل. وما زعموه صدعا للحق وبيانا له هو طيش وتهور، فالحق لا ينصر إلا بالحق، لا بالصعقة الغضبية ولا بالصيحة النارية. ومن أسباب الوقاية من الفتنة في الدين الحذر منها وتوقيها، وصيانة النفس عن التسارع إلى إجابة داعيها وكراهيتها، ومجانبة أهلها، وعدم الاستخبار عنها بالبحث عن أخبارها. قال الله تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فأمر الله عز وجل بالحذر من الفتن ونفر عنها، وأخبر أن من ورد عليها فإنه يفتن نفسه. روى الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح خبرا عجيبا عن حذيفة بن أسيد الغفاري، عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم، أنا لغير الدجال أخوف علي وعليكم. قال: فقلنا: ما هو يا أبا سريحة؟ وهي كنيته. قال: فتن كأنها قطع الليل المظلم. قال: فقلنا: أي الناس فيها شر؟ قال: كل خطيب مسقع، يعني مسمع آخذ بقلوب الناس، كل خطيب مسقع، وكل راكب موضع، أي خارج يتطلبها. قال: فقلنا: أي الناس فيها خير؟ قال: كل غني خفي. قال: فقلت: ما أنا بالغني ولا بالخفي. قال: فكن كابن اللبون، يعني صغار الإبل، كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، فإن ابن الناقة الصغير لا يحتمل ركوبا ولا يرجى منه حليب. وعند ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال: تكون فتن تقبل مشبهة، أي تشتبه على الناس، تقبل مشبهة وتدبر منتنة، فإن كان كذلك فالبدو لبود الراعي على عصاه خلف غنمه لا يذهب بكم السيل. وروى ابن بطة عن حذيفة رضي الله عنه قال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة، محمد بن مسلمة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا من الكوفة فإذا فسطاط خارجا منها، وإذا فيه محمد بن مسلمة، فأتيناه فسألناه عن ذلك، فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم، يعني من بلدان المسلمين، حتى تنجلي، يعني الفتنة حتى تنجلي عمن جلت. وروى ابن سعد في الطبقات عن بشير بن عقبة قال: قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير: ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس هيج؟ قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت عنه. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن شريح قال: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا. قال: ما أخبرت خبرا ولا استخبرت خبرا منذ وقعت الفتنة، ولا أصيب من مال رجل ولا من دينه. ومن تطلع إلى الفتن وارتفع لها أصابه ضررها ومسته نارها. قال مسلم بن الحجاج: حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعد به. وبوب على هذا الحديث في كتاب الإحسان لابن بلبان ذكر البيان بأن اختلاط الفتن بالمرء يكون على حسب استشرافه لها، يعني أن من تطلع إليها وخاض فيها أصابه شررها وضررها. والواجب على العبد عند بدو مظاهر الفتنة أن يأتئد ولا يعجل. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، فليتباعد العبد عنها وليحذر من الاغترار بأمنه من الفتنة. فإن من الناس من سيقدم على الدجال وهو مؤمن، وحال الدجال ظاهرة، ثم ينقلب على عقبيه فيتبعه لما رآه من الفتن. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي فليبعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، هكذا قال. فإذا كان هذا في فتنة جلية كفتنة الدجال يتبين الناس حقيقتها ويعرف الخلق مواردها، فكيف تكون النجاة من فتن تشتبه فيها الأمور؟ فالأمر بالبعد عنها والنأي بالنفس عن ضررها وشرها أحق وأولى. روى عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: إياك والفتن لا يشخص لها أحد، أي لا يبرز لها أحد، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته، كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة، حتى يقول الجاهل: هذه تصبح مقبلة وتتبين مدبرة. فإذا رأيتموها فاجتمعوا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم، يعني طلبا لسلامة دين أحدكم. ومن لطائف معلقات البخاري في صحيحه قوله في كتاب الفتن: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحية عن مطرف رحمه الله قال: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع، وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. قال أبو أحمد أحد رواة هذا الأثر واسمه محمد بن عبد الوهاب: سألت علي بن عتام عن تفسير هذا الحديث فقال: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليه، وأما اليوم فينبغي للمؤمن أن يتبين فلا يقدم إلا على ما يعرف. ومن عقل هذا الأصل واستعمله في نجاة نفسه ربما وقع على وجه يستغربه الناس منه، ربما وقعت منه حال يستغربها الناس منه. فقد روى ابن بطة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان أحد أصحاب عبد الله بن عباس قال: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال طاووس لأهله: قيدوني، يعني بالحديد، قيدوني فإني مجنون. فلما قتل عثمان قال لأهله: حلوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وأنجاني من فتنة عثمان. رواه ابن بطة في كتاب الإبانة الكبرى. ومن أسباب الوقاية من الفتن الدعاء، فمن دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ومن أخبار حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: يأتي عليكم زمان لا ينجو من الفتن إلا من دعا دعاء الغريق. رواه ابن أبي شيبة. وروى أبو نعيم في كتاب الحلية عن محمد بن المنكدر قال: ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه، يعني من وهج الفتن، لا يخلص فيه إلا من دعا كدعاء الغريق.
الأذان. أيها المؤمنون، إن من أسباب الوقاية من الفتنة في الدين الدعاء. ومن دعاء المؤمنين في القرآن: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ومن أخبار حذيفة رضي الله عنه في الفتن أنه كان يقول: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. رواه ابن أبي شيبة وغيره. أي لا ينجو من نار الفتن إلا من كان دعاؤه كدعاء الغريق الذي يستجدي النجاة من الغرق ويلتمسها. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية عن محمد بن المنكدر أحد التابعين قال: ليأتين على الناس زمان لا يخلص فيه إلا من دعا كدعاء الغريق. ومن جوامع الدعاء المتعلقة بالفتن ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا عبد الحميد قال: حدثني شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها وهي أسماء بنت يزيد قالت: قلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا. وإسناده حسن. والدعاء من أعظم ما أوصى به أئمة الهدى عند حلول الفتن. روى الخلال في كتاب السنة عن أبي طالب المشكاني قال: قيل لأبي عبد الله: قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، يعني على الولاة الظلمة. فقال الإمام أحمد: لا، السيف لا نريده، تكون فتنة يقتل فيها البريء، الدعاء عليكم به. ولا يقولن أحمق: إن الفزع إلى الدعاء حيلة العاجزين، والدعاء لا يرفع الظلم عن المظلومين. فهذا طعن على الشريعة وتنكب لما أمر الله به وإساءة للظن به سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما لا يقدر عليه الخلق يقدر عليه الله وحده. قال غيلان بن جرير: حبس ابن أخي لمطرف بن عبد الله فلبس خلقان ثيابه، يعني قديم ثيابه، فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده، فقيل: ما هذا؟ قال: أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعوة. وقال غيلان بن جرير: حبس الحجاج مورقا العجلية في السجن، فطلبنا فأعيانا، فلقيني مطرف بن عبد الله فقال: ما صنعتم في صاحبكم؟ قلت: محبوس، يعني عند الأمير. قال: تعال حتى ندعو. فدعا مطرف وأمنا على دعائه. فلما كان العشي خرج الحجاج وهو الأمير المراد، فجلس وأذن للناس فدخلوا عليه، فدخل أبو مورق في من دخل، فدعا الحجاج حرسيا، يعني جنديا، فقال: اذهب بذلك الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه. قال خالد، وهو ابن خداش أحد رواة هذا الحديث، من غير أن يكلمه فيه أحد من الناس. رواه ابن سعد في كتاب الطبقات. وأكثر غرور المفتونين في الإعراض عن الدعاء وعده حيلة من حيل العاجزين هو اغترارهم بأنفسهم. فإن العبد إذا اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الوقاية من الفتنة في الدين العلم والإقبال على أصله وهو كتاب الله، فإن أعظم فتنة وهي فتنة الدجال تنكسر على يد ذي علم. قال مسلم الحجاج: حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال: حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا في أخبار الدجال، وفيه أن رجلا مؤمنا يقول إذا رأى الدجال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيسبح، يعني يطرح على الأرض، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار، يعني يشق بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما بعد مماته، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. فهذا الرجل ميز الدجال بما عنده من العلم، بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تؤثر فيه تلبيسات الدجال، بل زادته بصيرة لمعرفته بحقيقة الأمر. ولهذا جاءت الوصية بالإقبال على كتاب الله طلبا للنجاة من الفتن. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم قال: أتينا اليشكري في رهط من بني ليث، فقال: من القوم؟ فقلنا: بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، يعني في الفتن، فذكر الحديث وفيه. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير شر؟ قال: فتنة وشر. قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. وعند ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن الصامت عن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر نحذره؟ قال: يا حذيفة، عليك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فيه خيرا لك. وترجم عليه في ترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان ذكر الإخبار عما يجب على المرء من تعلم كتاب الله جل وعلا واتباع ما فيه عند وقوع الفتن خاصة. قال العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في تبيين معنى الحديث السابق: فتأمل ما أرشد إليه حذيفة ووصاه عند حدوث الفتن العظام التي لا يبصر أهلها الحق ولا يسمعون من الداعي والناصح، وتكريره الوصية بقراءة كتاب الله واتباع ما فيه، لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر، لكن لا يفهمه ويفقهه إلا من تعلم كتاب الله ألفاظه ومعانيه ووفق للعمل بما فيه، فذلك جدير أن يهبه الله نورا يمشي به في الناس ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر من الشك والريب والالتباس. وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء، ومن ينتسب إلى العلم والطلب فكيف بغيرهم؟ أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. انتهى كلامه. وقال أبوه العلامة عبد الرحمن بن حسن في رسالة له: فالذي أوصيكم به أصدقوا مع الله وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك والريب، فبالعلم واليقين تدفع الشبهات. انتهى كلامه. وعند ابن ماجه خبر مرفوع يشير إلى ذلك: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. وفي إسناده ضعف شديد لكن معناه صحيح. وفي وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد عند أبي نعيم الأصمهاني في الحلية من أوصاف من لا يؤمن على العلم قال: ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. قال ابن القيم في شرحها في مفتاح دار السعادة: هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. انتهى كلامه. وبعد، أيها المؤمنون، فهذه نصيحة محب مشفق يتأكد العمل بها اتباعا لمن طوت عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ليتجنب الإنسان وهج الفتن ابتغاء سلامة دينه، فإن المرء موقوف بين يدي ربه ومسؤول عن كل ما تفوه به من صغير أو كبير في دقيق الأمر أو جليله. فليحرص العبد على امتثال أمر الشريعة وليمرها على نفسه وليخرج نفسه من أسر هواها، فإن العبد لا يفلح حتى يكون عبدا خالصا لله عز وجل. فإن صار عبدا في الصورة لله وهو في الحقيقة عبدا لشهوته وهواه فإنه لا يفلح أبدا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على خير حال وأمتنا على خير حال وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم اصلح ذات بين المسلمين وول عليهم خيارهم وقهم شر شرارهم. اللهم آمن المسلمين في دورهم. اللهم آمن المسلمين في دورهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم وفق جميع حكام المسلمين للعمل بشريعتك والحكم بها واتباع سنة عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.